الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنختم اليوم إن شاء الله أبواب السواك وما ألحق به، يعني من أحكام اللباس والزينة وخصال الفطرة. فتبقى من الكلام على الأشياء الشائعة التي يحتاج إليها بعض أمور تختص بزينة النساء، خاصة لنا ما يتعلق باللمس وما شاكله من الأحكام. لكن هناك نوع من هذه الأشياء مشهور عند اللغويين، أو كان مشهورا عند العرب في الجاهلية، يسمى القشر. القشر، فبعض العلماء يعني استدلوا على منع هذا القشر بحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإننا ننبه إلى الكلام في هذه القضية، حتى إذا ما وقف أحد على كلام في كتاب أو سمع علم أن هذا الحكم مبني على حديث غير صحيح. أما القشر لغة فيقال رجل أقشر، أقشر إذا اشتدت حمرته، وامرأة مقشورة أي امرأة عالجت وجهها ليطفو لونها. وفي لسان العرب يقال المرأة القاشرة، أي التي تقشر بالدواء بشرة وجهها ليطفو لونها وتعالج وجهها، أو تعالج وجه غيرها بالغمرة وهو الزعفران. والمقشورة التي يفعل بها ذلك كأنها تقشر أعلى الجلد. وكانت نساء العرب تقشر وجهها وتعالج بشرتها بالغمرة. بعض العلماء قال هو الزعفران، والبعض قال الغمرة هي التمر واللبن يطلى به وجه المرأة ويداها حتى ترق بشرتها. إن لا علاقة بهذا القشر. وروي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله القاشرة والمقشورة. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والمتوشمة والواصلة والمتصلة والنامصة والمتنمصة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال العيثمي فيه من لم أعرفه من النساء. وقال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا رحمه الله في الفتح الرباني هذه المرأة أو يعني من النساء المجهولات في هذا الحديث أم نهار، يقول لأني لم أقف لها على ترجمة. وأما آمنة بنت عبد الله إحدى النساء أيضا في الإسناد، فقد جاء في تعجيل المنفعة آمنة القيسية عن عائشة رضي الله عنها، وعنها جعفر بن كيسان لا تعرف. والحديث في ضعيف الجامع الصغير. فالحقيقة أن بعض الناس يعني استدلوا بهذا الحديث واستروحوا له، بل أن الشيخ البنا رحمه الله تعالى ترجم له في كتابه الفتح الرباني بقوله الزجر عن وضع الدهن والمساحيق بوجه المرأة للحسن. الزجر عن وضع الدهن والمساحيق بوجه المرأة للحسن. و يعني هذا الحكم مبني أساسا على هذا الحديث على أن هذا نوع من القشر. وإذا يعني لم يصح الحديث فما ينبغي أن يبنى عليه حكم، وأن يعني نضيف حكما شريعة الله تبارك وتعالى لم يكن عليه دليل صحيح. فالتفسير أو الاستنباط فرع التصحيح، كما يقولون أكسة العصر ثم انقش. لا يتكلف الجواب أو الاستنباط من الحديث حتى يكون صحيحا، على أن كثيرا من العلماء وضحوا في حد هذه الزينة التي ينبغي على المرأة أن الزينة التي فيها تغيير لخلق الله من الزير الذي فيه تغيير. ولعل من أشد الناس في هذه المسألة الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله، ومع ذلك فإنه يبيح للمرأة أن تتزين بما يزول كالكحل مثلا والخضاب ومثل هذه الأشياء. فإن كانت الأشياء هذه الأشياء التي تستعملها النساء مما يزول ولا يكون حائلا دون البشرة والوضوء إذا احتاجت الوضوء، فيحتاج إلى دليل لمنعه والحكم بتحريمه، وهذا الدليل لابد أن يكون صحيحا. أما هذا الحديث فقد بينا ضعفه. الأمر الثاني مما يتعلق بدينة النساء هو النمط. والنمط يعني في اللغة يقول نمط الشعر أو نمط الشعرة أو النفس نفسها. وإن تمطت المرأة يعني أمرت بالنمط، أي أمرت بنفس شعر وجهها. فالتفت في هذا الأمر، هناك اتجاهين، هناك اتجاهان في تفسير النمط. الاتجاه الأول أن النمط نسك شعر الوجه عموما. الاتجاه الثاني أن النمط نسك شعر الحاجبين. فمن قال بالقول الثاني أباح للمرأة الحفر، بمعنى أن تزيل الشعر من إيه؟ من سائر أماكن في وجهها على الحاجبين. أيضا تعبير النفس أخذ منه بعض العلماء أن هذا هو الذي يحرم. أما إذا كان مثلا الرموش طويلة، الحواجب طويلة وتنزل بحيث تؤذيها في عينها مثلا، فلها أن تقطعها، أن بعض الفقهاء على أن هذا المنهي عنه هو النسك وليس الخط، يعني إذا كانت طويلة بحيث أنها تؤذي عينها، كما يحصل في الرموش أحيانا لما تكون شعر شعيرات في الرموش وضعها غير طبيعي في غير اتجاه الذي خلقه الله تبارك وتعالى في أغلب الناس، فتؤذي الإنسان فيجوز له أن يعني ينزعها. فنمط الشعر أو نمط النفس نتفه، وانتمط المرأة أي أمرت بالنمط أي بنفس شعر وجهها، وانتمطت يعني نتفت شعر وجهها، ويقال تنمطت المرأة أي نتفت شعر جبينها بخيط. والنامطة هي التي تزين النساء بهذا النمط. يعني من الشيء المؤلم انك حينما تقرا النمط فتجد انه يعني ما يتكلم به الا في حق النساء، ومع ذلك المراه النامطه والمتنمطه ملعونه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تقشعر له الجلود وتتخزز منه النفوس ان تقع عين الانسان على رجل والعياذ بالله يفعل هذا النمط الذي يعني حضره الشارع على النساء، فكيف بالرجال سبحان الله. هذه من البلايا التي فيها نفخ للفطرة وانحراف عن الرجولة، وللأسف هذا شائع وموجود في كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من فتن وبلايا هذا الزمان أن الرجال يتنمطون ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول الفراء النامطة التي تنفخ الشعر من الوجه، والمتنمطة هي التي تفعل ذلك من نفسها. وقال ابن الأثير امرأة النمطاء أي تأخذه عنها بخيط، والمنمط المنقاش. أما تحريم النمط فأول دليل على تحريم النمط قوله تبارك وتعالى حاكيا يعني حاكيا ما توعد به إبليس بني آدم في قوله ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ونحن ذكرنا من قبل أن التغيير تغييران، تغيير خلقة وتغيير فطرة. أما تغيير الخلقة فبالوجه والنمط والوشم وغير ذلك والوشم وغير ذلك من الأشياء. أما الفطرة، تغيير الفطرة فيكون بتغيير الفطرة من التوحيد إلى الشرك، كما جاء في حديث عياض بن حمار المزارعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم لكم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم إلى آخر الحديث القدسي. فهذه هذا تغيير للفطرة، لكن فيما يتعلق بالعقيدة من التوحيد إلى الشرك. أما تغيير الخلقة، تغيير خلق الله، التغيير البدني فيكون بمثل هذه الأفعال. أما الدليل الثاني فهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامطات والمتنمطات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. لعن الله الواشمات والمستوشمات. الواجبة التي تفعل ذلك والمستوجبة التي تطلب أن يفعل بها ذلك. ومن بلايا وفتن هذا الزمان أيضا أن الذي يمارس هذا الأذى وهذا هذه المعاصي التي تستوجب اللعنة الآن صار حتى الرجل الأجنبي يفعل هذه الأشياء والعياذ بالله بالنساء من لا رجولة عنده ولا غيرة عنده ولا دين. يذهب بامرأته إلى ما يسمى بالكوافير ويقوم هو بتزيينها وإلى آخر هذه الأفعال الشنيعة والعياذ بالله. فهذا أيضا من بلاء هذا الزمان أن تلاحظ الصيغة هنا كلها بحق النساء، لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات. أما في هذا الزمان فهناك النامصون وهناك الواشمون وهناك كذا وكذا مما يفعله الرجال بالنساء الأجنبيات يعني الأجنبيات عن هؤلاء. نعم الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والشيخان والأربعة، رواه الإمام أحمد والجماعة. وفي روايات يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه لما روى هذا الحديث في بعض الروايات أن هذا الحديث بلغ امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن، كانت امرأة حافظة لكتاب الله تبارك وتعالى. فأتت ابن مسعود رضي الله عنه فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات إلى آخر الحديث. فقال ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. ينبغي أن نحمل كلمة فما وجدته عن إيه صريحا. قالت أنا أحفظ القرآن كله من الجلدة للجلدة ما بين لوحي المصحف فما وجدته. أنت تقول هو في كتاب الله، أين في كتاب الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات إلى آخره. قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، يحمل هذا على أنه يعني ما وجدته صريحا. فقال والله لإن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. والمقصود إن كنت قرأتيه بتدبر وتأمل لا عرفت ذلك لقد وجدتيه. ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني المقصود أن كل منهيات رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في القرآن في مثل هذه الآيات التي توجب علينا طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت إني أرى بعض هذا على امرأتك. إني أرى بعض هذا يعني المذكور من النمط أو غير ذلك على امرأتك وهي زينب بنت عبد الله السخفية. قالت فادخلي فانظري. وكان امتحانا مفاجئا لزوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها. فدخلت المرأة ثم خرجت فقالت ما رأيت. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لو كان ذلك ما كانت معنا، يعني لو أن زوجته فعلت هذا الفعل الشنيع الذي يستوجب اللعن لما استبقاها في عصبته بل لفرحها إذا أدت ما يستوجب لعنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه كناية عن الطلاق لو كان ذلك ما كانت معنا. وفي رواية في مسلم لو كان ذلك لم نجامعها، والمعنى كما قال جمهور العلماء لم يعني أعش معها في أو اجتمع معها في بيت واحد، لم أصاحبها ولم اجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث ويحتج به في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها. فيحمل هذا يعني يطلقها بعد استفراغ الأسرة في تأديبها ونصحها بكل خطوات التأديب الشرعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا لعنت الواصلة والمستوصلة والنامطة والمترمطة والواشمة والمستوشمة من غير داء. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وله شاهد، ويعني احفظوا جيدا كلمة من غير داء، من غير داء. وله شاهد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواشمة والواصلة والمتواصلة والنامطة والمتنمطة. وهذا رواه الإمام أحمد. فهذا فيما يتعلق بالأدلة على تحريم النمط، لكن حتى الآن نحتاج لتوضيح الاتجاهين المشهورين في تفسير النمط. فالمذهب الأول أن النمط هو نسخ الشعر من الوجه، ممن قال بهذا ابن الجوزي وابن تيمية والنووي وابن حجر والمناوي والسيوطي والعزيزي ومنصور علي ناصف والشيخ عبد الرحمن البنا والألباني، أن النمط يشمل نسخ أي شعر من الوجه. المذهب الثاني أن النمط هو فقط نسخ الحاجبين دون سائر الوجه، نسخ الحاجبين دون سائر الوجه، وهذا الكلام قاله الإمام أبو داود، أو هكذا فهمه من نقل عن الإمام أبي داود رحمه الله في سننه، فإنه قال أن مصة هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المفعول بها. لكن يعني الشيخ يوسف القرضاوي بعدما حكى قول أبي داود أن مصة هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه قال فلم يدخل فيه حف الوجه وإدانة ما فيه من الشعر، فلم يدخل فيه النمط حف الوجه وإزالة ما فيه من الشعر، يعني من إيه؟ من خلاف الحاجبين. لكن تعقبه الشيخ الألباني حفظه الله في كتابه غاية المرام بتخريج أحاديث الحلال والحرام، فقال حفظه الله واستدلاله بحديث أخرجه الطبري عن امرأة أبي إسحاق، هذه امرأة لا تعرف مجهولة، عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها، فقالت أموتي عنك الأذى ما استطعت.
قال الألباني ضعيف، فإن امرأة أبي إسحاق لم أعرفها. ثم قال استدل به المصنف أي الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله بقول أبي داود سنن أما النامصة هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه، قال أي القرضاوي فلم يدخل فيه حف الوجه وإزالة ما فيه من شعر. قال الألباني ولي على هذا ملاحظات، الأولى أنه خلاف ما تدل عليه الأحاديث بإطلاقها، ومنها حديث عائشة الذي أوردته آنفا والنامصة والمتنمصة، فإنه بإطلاقه يشمل النمط في أي مكان وقع من جسدها، وتقييده بمثل هذا الأثر عنها لا يجوز لعدم ثبوته. الثانية أن التفسير المذكور خلاف اللغة، ففي القاموس النمط نسف الشعر، ولعنت النامطة وهي مزينة النساء بالنمط، والمتنمطة وهي المزينة به. الثالثة أن قول أبي داود المذكور إنما خرج مخرج الغالب ولم يرد به حصر النمط بالحاجب فقط، وتمام كلامه في السنن يدل على ذلك، فإنه قال عقب ما نقله المصنف عنه والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو دواء، أفتراه يعني إذا جعلت نحو ذلك في يدها مثلا لا تكون واشمة؟ كلا، وإنما ذلك منه على الغالب كما ذكرنا، وهو ما صرح به الحافظ في الفتح، فإنه قال بعد أن ذكر قول أبي داود هذا وذكر الوجه للغالب وأكثر ما يكون في الشفة إلى أن قال فذكر الوجه ليس قيدا. وإذا تبين هذا فلا اختلاف بين قول أبي داود المتقدم في النامصة وبين قول ابن الأثير في النهاية، النامصة التي تنف الشعر من وجهها لأنه ليس على سبيل الحفظ والتقييد، بل كل من نفس الحاجب والوجه هو النمط فهي نامصة. وجملة القول أن ما حكاه المصنف عن النووي من عدم جواز الحفظ خلافا لبعض الحنابلة هو الذي يقتضيه التحقيق العلمي، والله الموفق.
المذهب المشتهر بالتفاهم في موضوع الحفظ أو حفظ النمط في ما يتعلق بالحاجبين هو مذهب الحنابلة، فحكي عن الحنابلة أن النمط إن كان أشهر شعار للفواجر امتنع، إن كان هو شعار الفواجر من النساء امتنع، وإلا فيكون الترك تنزيها، وقيل إنه يجوز بإذن الزوج ما لم يكن به تجليد، يعني إذا تم بغير علم الزوج. واستدلوا بخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن قرن هنا السؤال المرأة تحف جبينها لزوجها، فحفروها بأنها في حق المرأة المتزوجة، فالمتزوجة زوجها يعرف حقيقة هيئتها، هو ليس مقبلا على خطبها لكنه تزوجها ويعرف حقيقة هيئتها، فإذا وقع منها ذلك فلا يكون في ذلك تزوير، فجعلوا العلة هي التزوير. الجواب أن الحديث أولا غير صحيح كما بينه وضعيف، يعني وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله. ذهب بعض الأحناف أيضا إلى أن العلة في التحريم هي الغش والتغرير، فإذا انتهت انتهى الحكم، فلا شيء على المتزوجات، فالخوف كله من التغرير، أن تعدل خلقتها أو هيئتها، بحيث إذا مثلا رجل يخطبها فيراها على هيئة ليس فيها هيئة الحقيقية، واضح؟ هذا هو الغش والتزوير. قالوا فإن أمن ذلك كما لو كان للمرأة زوج فأباحوا مثل هذا الأمر. والرد على ذلك الكلام سواء كلام أحناف أو كلام الحنابلة، الرد على ذلك أن هذه العلة مستنبطة، يعني علة التغرير ليست علة منصوصة في الحديث لكنها علة مستنبطة. وأما الحديث ففيه علة منصوص عليها، ما هي العلة المنصوص عليها في الحديث؟ المغيرات خلق الله، المغيرات المتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، فما من شك أن العلة المنصوص عليها أقوى في الدلالة على العلة المستنبطة، وإلا فهل يباح الوشم والتفلج أيضا إذا أمر التغيير؟ كلا. أيضا ما حكي عن عائشة رضي الله عنها لا يصح، ولو صح فهو قول صحابي مختلف في حجيته. أيضا جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يخالفه، وهو الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، أنها رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواشمة والواصلة والمتواصلة والنامصة والمتنمصة. فهذا باختصار، فالذي ينبغي على المرأة الذي تخشى لعنة الله عز وجل والقرب من رحمته أن تتجنب هذه الكبائر، هذه من كبائر الذنوب، لأن من علامات الكبيرة أو أحد الأشياء التي تدل بها على أن الفعل كبيرة ورود صيغة اللعن في حق من يفعله، فقول لعن كذا، فهذا مما ينبغي أن يتقي الله فيه نساء هذا الزمان لا يتساهلن في هذا الباب تساهلا كبيرا، حتى ما كأنهن ما عندهن خبر من هذا الفعل، يعني مما يستوجب اللعنة والفرد من رحمة الله عز وجل. يبقى الكلام في مسألة الوصلة هو من الزينة التي حرمها الله تبارك وتعالى، والتي لا تحل المرأة حتى ولو كان للزوج، ولو كان بأمر الزوج فإنه لا يحل، والمقصود أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها حتى توهم من يراها أن هذا هو شعرها، أو ربما يكون هذا الشعر المضاف أجمل من شعرها أو فيهما معا، فهذه الإضافة إما تكون بشعر طبيعي مثل شعر النساء مثلها، أو شعر يعني نسوة يعني أو شعر مصنع على وجه الخصوص لهذه الوظيفة، وربما أيضا يكون بخيوط أو شيء من هذا، أو مشى مما يسمى بالقرامل، فإن استعملت القرامل اللي هي يسموها أقمشة يعني صار بكان نساء نهايات الشعور نهايات الشعر حتى يتماسك، فإن كانت واضح أنها ليست موصولة بالشعر على هيئة يعني فيها تدليس، ثم أنها فقط لمجرد حاجة لتماسك الشعر وضمه، فأباح بعض العلماء ولم يجدوا في ذلك حرجا. أما الدليل على تحريم هذا الشعر فمنها حديث أسماء بنت أبي بكر، حديث أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد، عن أسماء بنت أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حقة فتمرق شعرها، أي سقط شعرها، أفأطله؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة، وفي رواية فتمرق أي سقط وتناثر شعرها شعرها وزوجها يستحسنها، أفأطل شعرها يا رسول الله؟ فنهاها، وفي رواية أشتكت فتساقط شعر رأسها وإلا زوجها يريدها. وفي رواية أن رجل من الأنصار تزوج امرأة فسقط شعرها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فلعن الواصلة والموصولة. وأيضا في رواية أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا نبي الله إني أنكحت ابنتي رجلا وإنها اشتكت فتمرق شعرها وقد أراد زوجها أن يزمعها فأضع على رأسها شيئا أجملها به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى آخر الحديث. وفي رواية أن المرأة قالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن لعن الواصلات إلى آخر الحديث. هذا باختصار الشديد ما يتعلق بالشعر. لكن الإمام النووي الحقيقة ذكر شيء من التفصيل لا بأس من حكايته بالنسبة لحكم الوصف. قال المرأة إذا وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف سواء كان شعر رجل أم امرأة وسواء شعر المحرم والزوج أم غيرهما بلا خلاف في عموم الأحاديث السابقة. ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته كما يحرم بيعه بل ويسكن شعره وظفره وغيرهما من أجزائه. وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرا نجسا وهو شعر ميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث ولأنه حمل نجسا في صلاته. نعم يقول وسواء في هذين النوعين المتزاوية وغيرها من النساء والرجال. وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا وإن كانت ثلاثة أوجه أحدها لا يجوز لظاهر الحديث والثاني يحرم والثالث إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز وإلا فهو حرام يعني لأمن التغريب. نعم لكن الظاهر هو الأول وهو أنه لا يجوز في الحالات الثلاث سواء كان شعر وصل شعرها بشعر آدمي ظاهر يعني أو وصل شعرها بشعر نجد أو وصلت شعرها بطاهر من غير الآدمي. أما وصف الشعر لغيره وهي التي يسمى بها الفرامل يعني قد تكون مثل مش التي تسمى بالضفائر ضفائر الشعر نفسه ولا ممكن ضفائر دفع القماش الذي يضاف إليه على إلى حوالي معروفة الأقمشة التي تضاف إلى الشعر حتى يتماسك ربما يكون في الأطفال أكثر يعني فهي تسمى عند الفقهاء الفرامل باللام. الرأي الأول هو رأي الجمهور الذين قالوا منع وصف الشعر بشيء آخر سواء كان شعر آدمي أو غير آدمي أو خيوط من الصوف أو الحرير وغيرها وسواء كانت نية المرأة تطويل شعرها وتحسينه أو إيهام غيرها بأنها جريرة الشعر أو طويلة الشعر أو حسنة الشعر. ف يعني هذا الرأي مروي عن الإمام مالك والصبري وغيرهم واستدلوا بحديث جابر الذي ذكره مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا شيئا. أيضا هناك رواية أيما امرأة تزيد في رأسها شعرا ليس منه فهو زور تزيد فيه. أما القول الثاني قول الليث وأبي عبيدة وسعيد بن جبير والإمام أحمد فهم الذين قالوا بجواز أن تصل المرأة بشعرها شيئا من غيره كخيوط الصوف والحرير وغيرها من الفرق. وقد قال الخطابي رخص أهل العلم في القرامل لأن الغرور لا يقع فيها ولأن من نظر إليها لم يشك في أن ذلك شعر مستعار. وقال ابن قدامة وأما وصفه أي وصف الشعر لغير الشعر كالقناش مثلا فإن كان بقدر ما تشد به رأسها فلا بأس به لأن الحاجة داعية إليه ولا يمكن التحرز منه. وإن كان أكثر من ذلك انكسر جدا بحيث خش منه التدليس أو التغرير ففيه روايتان إحداهما أنه مكروه غير محرم لحديث معاوية في تخصيص الذي تصله بالشعر. نعم إلى آخر كلامه على الأحوال هذا باختصار شديد والأحوط يعني تجنب مثل هذه الأشياء متى وجد إلى ذلك سبيل. فهذا يعني ما تيسر من المسائل وربما تبقى بعض المسائل أيضا في اللباس والزينة شاء الله هذه تؤخر إلى فيما بعد شاء الله، لكن يكفي هذا.